أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قد تذكر بعض القرائن المعاكسة والمنافية لما تقدم، والتي يدعى أنها تقتضي اختصاص الآية بغنائم أهل الحرب، فتكون منافية لما تقدم منا سابقا. القرينة الأولى أن يقال بأن استعمال هذه المادة بكل صيغها في القرآن الكريم وفي الروايات في المعنى الخاص، هذا ينافي ما تقدم. هذه المادة استعملت في المعنى الخاص في القرآن الكريم وفي الروايات، أما في القرآن الكريم ففي قوله تعالى مثلا: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، هنا لا مجال لأن يحتمل أن المراد بما غنمتم هو شنو، هو مطلق الفائدة، ظاهر أن المقصود به هو غنائم أهل الحرب. وكذا قوله تعالى: سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، هنا أيضا مغانم ظاهرة في أن المقصود بها هو المعنى الخاص، يعني غنائم الحرب. وكذا قوله تعالى: ومغانم كثيرة تأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. واضح من خلال هذه الآيات نازلة في سورة الفتح وفي سورة الأنفال التي هي محل كلامنا، وهي تتحدث عن الحرب مع المشركين، فيقال بأنها ظاهرة في ماذا؟ في المعنى الخاص. وكذلك في الروايات، وهذه الروايات روايات عديدة، منها الروايات التي تعطف الغنيمة على سائر الموارد. هناك عدة روايات تعطف الغنيمة على المعدن، على الغوص، على الكنز، وظاهر العطف شنو؟ المغايرة. وهذا معناه أن المراد بالغنيمة في هذه الروايات هو المعنى الخاص، من قبيل مثلا، هاي عدة روايات نقرأ نموذج منها في الباب الثالث من أبواب ما يجي فيه الخمس. مثلا هاي الرواية، حديث السادس في الباب الثالث من أبواب ما يجي فيه الخمس، اللي هي رواية عمار بن مروان، أنها معتبرة سندا. قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة، عطف الغنيمة على ما يخرج من البحر وما يخرج من المعادن. مرسلة ابن أبي عمر الحديث الذي بعده مباشرة، حديث السابع، أيضا يقول: الخمس على خمسة أشياء، على الكنوز والمعادن والغوص والغنيمة. واضح من هذا أن المقصود بالغنيمة المعنى الخاص. حينئذ يقال بأن استعمال الآيات القرآنية والروايات للغنيمة بكل صيغها وهيئاتها في المعنى الخاص، هذا مؤشر عكسي في الحقيقة ومنافي لما تقدم من دعوى أن الغنيمة في الآية والمادة في الآية يراد بها المعنى العام. هذا مطلب الدعية في بعض الكلمات. هذا في الحقيقة يمكن أن يرد بهذا الشكل، وهو أنه نحن لا ننكر جواز استعمال المادة في المعنى الخاص مجازا بقرينة، لا ننكر ذلك، كما هو الحال في أي لفظ موضوع لمعنى حقيقي يمكن استعماله في معنى آخر على نحو التجوز أو القرينة. لا ننكر جواز استعمال مغانم في المعنى الخاص مجازا في الآيات القرآنية، والقرينة على إرادة المعنى الخاص في هذه الآيات التي استدل بها واضحة، واضحة هي تتحدث عن الجهاد والحرب والكذا، خب تأخذونها مغانم، سيقول لك المخلفون انقلبتم الى مغانم لتأخذوها، واضح ان المقصود بها يعني هناك قرائن واضحة في الآيات القرآنية تدل على ان المراد بالغنيمة بالمغانم في الآية فيها هو شنو، هو المعنى الخاص، ونحن لا ننكر ذلك، وإنما ندعي أن المغانم والغنيمة إذا أطلقت وخصوصا إذا كانت بصيغة الفعل، يعني ما كانت بصيغة المغانم أو الغنيمة، وإنما بصيغة أنما شنو غنمتم، أنما غنمتم، ندعي أن هذه ظاهرة في المعنى العام لغتان هكذا موضوع للغنيمة بالمعنى العام، وهذا لا ينافي ماذا استعمالها في ماذا في خصوصي، في خصوص ماذا، في خصوص المعنى الخاص بقرينة وتجوزا، لا ننكر ذلك. بعبارة أخرى، أكثر نقول بعبارة أخرى، أن هذه الآيات التي ذكر فيها هذا المعنى إن كانت هناك، يعني لماذا حملها وقال وهذا المعترض فرغ عن كون المراد بها المعنى الخاص، لماذا؟ هل هناك قرينة تدل على ذلك؟ ولو السياق ولو وقوع في سورة الفتح وسورة الأنفال مثلا، إذا كانت قرينة خوف لا بأس، قرينة تدل على الاستعمال، لكن الاستعمال مجازي، هذا لا يعني أن المعنى الحقيقي للكلمة هو ماذا، هو المعنى الخاص، وإذا لم تكن قرينة فلماذا يحمل على المعنى الخاص؟ لا موجب لحملها على المعنى الخاص، بعد ما تقدم من أن المعنى اللغوي لغنمة وإنما هو ماذا، إنما هو المعنى العام كما ذكرنا. هذا إذا أضفنا إلى هذا الشيء ما ذكره جملة من المحققين كما أشرنا من الفرق بين الفعل وبين الغنيمة، بين الفعل وبين مغانم، مغانم والغنيمة، هناك مجال لدعوى ماذا، أنها أن المراد بها هو المعنى الخاص، لكن الفعل الذي هو محل كلامنا يختلف عن الغنيمة وعن المغانم، فإنه يبقى على إطلاقه وعلى معناه اللغوي ولا موجب لحمله على المعنى الخاص. هذا بالنسبة إلى الآيات، وأما الروايات فالأمر فيها أسهل كما تقدم، نحن سابقا ذكرنا احتمال ثبوت الحقيقة الشرعية في هذا اللفظ، وهذه الروايات كلها صادرة من الإمام الصادق وعن الأئمة المتأخرين عنه، وفي زمان الإمام الصادق نحن نستقبل جدا صيرورة هذه الكلمة حقيقة في ماذا؟ حقيقة في المعنى الخاص، لكن هذا شيء آخر غير محل كلامنا، نحن نتكلم عن ظهور الغنيمة في الآية القرآنية التي شرع فيها الخمس، التي شرع فيها الخمس، والتي نزلت في أول حرب خاضها المسلمون كما قلنا، هذه لا موجب لحملها على المعنى الخاص. الروايات الواردة عن الإمام الصادق والإمام الكاظم ومن تأخر عنه من الأئمة هنا لا بأس بحملها على الغنيمة بالمعنى الخاص، واضح، ولأنها صارت حقيقة شرعية بالمعنى اللي ذكرناه علما في هذا المعنى الخاص، لكن هذا لا يعني ولا يستلزم إطلاقا أن نحمل الغنيمة في الآية القرآنية ماذا على المعنى الخاص. الغنيمة هم يشكلنا الغنيمة في الآية الخاص، هذا من القرائن المعاكسة، من جملة القرائن المعاكسة أن يقال أن أنه لو تم ما ذكرتموه من أن الآية المراد بالآية المعنى العام لكان هذا أمرا واضحا عند المسلمين، يعني لكان المسلمون عندما يقرؤون الآية المفروض أنه يكون أمر واضح عندهم أن المقصود بالغنيمة في الآية هو المعنى شنو العام، وأنه لاختصاص لها بغنائم الحرب. فرض هذا، هذا له لازمان، له لازمان لا يمكن التفكيك بينه وبين ما فرضناه وبين هذين اللازمين. الأمر الأول، اللازم الأول، هو أنه لو كان هذا ثابتا لاستغله الخلفاء من بعد النبي صلى الله عليه وآله لاستفادوا منه، ولفرضوا هذه الضريبة على المسلمين وأرسلوا الجباث لتحصيل وجمع هذه الضريبة كما هو الحال في غنائم الحرب، لأنها كما قلنا تشكل مورد مالي بالنسبة لهم، يحتاجون إليه ويستفيدون منه. بينما لم ينقل لنا تصدي هؤلاء الخلفاء لجمع هذه الضريبة، يعني جمع 500 من مطلق الفائدة، عدم تحقق هذا اللازم يكشف عن عدم تحقق الملزوم، يعني عن عدم دلالة الآية على من؟ على المعنى العام. هذا اللازم الأول. اللازم الثاني الذي يلزم من كون الآية ظاهرة في المعنى العام هو أن يقال أنه لا بد أن يكثر السؤال والجواب عن وجوب الخمس في مطلق الفائدة وعن شرائطه وعن تفاصيله. لا بد أن يكثر السؤال، حكم شرعي أثبتته وشرعته آية في القرآن، أشارت إليه آية في القرآن الشريف، والمفروض أن هذه الآية ظاهرة بشكل واضح في ماذا؟ في العموم بحسب الفارض. فهذا يستدعي، يستلزم أن يكثر السؤال من قبل المسلمين عن هذا التشريع، عن حدوده، عن شراطه، عن تفاصيله. بينما لم يصل إلينا شيء من ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفي عهد من تأخر عنه من الأمة إلى زمان الصادقين عليهم السلام، لم يصل إلينا ما يشير إلى سؤال عن وجوب الخمس في الفائدة مثلا، وما هي شروطه، ما هي تفاصيله، في أي فائدة إلى آخره، لم يرد شيء من هذا القبيل. أيضا هنا يقال بأن انتفاء اللازم يكشف عن انتفاء الملزوم. لو صح ما ذكرتموه لترتب عليه هذان الأمران، وحيث أنهما غير ثابتين لم يترتبا، فمعنى أنه ما ذكرتموه ليس ثابتا. هذا بالنسبة إلى الأمر الأول، بالنسبة إلى الأمر الأول. بناء على ما تقدم من عدم تصدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم لجمع الأخماس من مطلق الفائدة، بناء على عدم تصدي واضح كما تقدم سابقا أنه لم يصل إلينا ما يدل على تصدي النبي صلى الله عليه وآله لجمع هذا الخمس، بناء على عدم تصدي النبي، عدم تصدي الخلفاء الذين من بعده، له مبرر يمكن تفسيره. النبي صلى الله عليه وسلم لم يتصد لجمعه، هم أيضا لم يتصدوا علما لجمعه، يمكن جريان على هذا، وما كفت مقتضي قوي ودافع قوي بالنسبة لهم يجعلهم يخالفون النبي ويتصدون لجمع الخمس، وهو ضريبة مالية يدفعها كل مسلم. هذا ليس بالأمر السهل، وخصوصا أن النبي صلى الله عليه وآله لم يتصد لجمع تلك الضريبة. يمكن تفسير عدم تصدي الخلفاء من بعد النبي صلى الله عليه وآله لجمع هذا الخمس باعتبار أن النبي لم يتصد. وأما إذا قررنا فرضا أن النبي تصدى، حينئذ نحتاج هذا إلى تفسير، وظاهرا ليس له تفسير مقبول بحسب الظاهر، واضح ليس له تفسير. لكن الصحيح في المقام هو أن النبي لم يتصدى لجميع الخمس من مطلق الفوائد، فيمكن أن يكون الخلفاء جروا على هذا المسلك ولم يتصدوا علما لجمعه. فعدم تصديهم لا يعني ماذا؟ أن الآية ليست ظاهرة في ماذا؟ في العموم. وأما بالنسبة للازم الثاني سأعيدي الكلام السابق اللي قلنا أن لابد من تفسيره. ابتدينا لا تفسيره كما ذكرنا النكات السابقة فيها، ما ابتدينا لابد أن يكون لسبب ما، بس بحسب النتيجة النهائية التي لابد من التسليم بها، وأن النبي لم يتصدى لجمعه، لم يتصدى لجمعه، هذا ظاهر أنه يعني ينبغي التسليم به، ينبغي الاعتراف به. أكو بعض العبارات كما قلنا لكنها لا تثبت هذا الشيء، لو تصدى لجمعه لبانا ولا اتضح لنا بشكل واضح، كما هو الحال بالنسبة إلى غنائم الحرب. عدم وضوحه هذا معناه أنه يعني الأقرب هو أنه لم يتصدى لتسليمه لجمعه. وأما بالنسبة للازم الثاني، اللازم الثاني الشبهة مالته أقوى من شبهة اللازم الأول، أقوى. وآية قرآنية ظاهرة في عموم الخمس ووجوب الخمس في مطلق الفائدة، ولماذا يسأل المسلمون ما هو المقصود بهذه الفائدة؟ هل تشمل الأرباح؟ هل لا تشمل الأرباح؟ ما هي حدودها؟ شنو شروطها؟ مقتضى القاعدة هو أنه يكثر السؤال والجواب عن ذلك، وإذا كثر السؤال والجواب عن ذلك لابد أن ينعكس لنا شيء على رواياتنا، على روايات العامة على الأقل، أن ينعكس شيء من ذلك بحيث يؤشر على وجود استفهام من قبل المسلمين عن حدود هذا الحكم الشرعي وقيوده وشرائطه، بينما لم ينعكس ذلك أصلا. لا يوجد عندنا روايات تسأل النبي صلى الله عليه وآله عن وجوب الخمس في الفائدة، شنو شروطه، شنو حدوده، لا يوجد عندنا ما يعزز ذلك، بل هو أمر مسكوت عنه ولم يرد في هذه الروايات. نعم ورد في روايات عن الأئمة المتأخرين، كثر السؤال وكثر الجواب، لكن عن النبي صلى الله عليه وآله وحتى في زمان الإمام عليه السلام، في زمان الخلفاء الذين من بعده، لم ينعكس ذلك حتى على فقه العامة وروايات العامة. هذا يعني لعله يؤشر على يعني على عدم عموم الآية وكون الآية لا يراد بها المعنى ماذا؟ المعنى العام، وإلا هذه تكون ظاهرة غريبة، فالظاهرة غريبة ليست طبيعية. على كل حال هذه يقول له بناء لا بناء على العام، لا غور بسيط، شنو غور بسيط وقوي ما عندنا. أنا قاعد أتكلم بناء على العموم في الآية، ومعنى العموم في الآية يعني أنا تم تبليغه أيها المسلمون يجب عليكم الخمس في مطلق الفائدة. هم يسألون أن هذه الفائدة شنو الغرض منها، كيف تجيب، شنو حدودها، ما انعكس علينا. في غنائم الحرب كان اكو تصدي لجمعه وبيان حدوده، ليش في روايات العامه موجود؟ روايات العامه في رواياتنا سيجي في غنائم دار الحرب انه يشمل الاعراض الماخوذه او يستثمر المنقول، يشمل نقولوا يا شنو ما حواه العسكر، او يشمل غير ما حواه العسكر، روايات كثيره وارده من طرق من طريقنا ومن طرق العامه. كثر السؤال والجواب عنه، تصدى الائمه لبيانه، تصدى النبي صلى الله عليه واله لبيانه، بينما هذا امر مخفول عنه، هذا لا يبعد ان يكون مؤشر عكسي. بس هذا يؤثر على النتيجه اللي وصلنا لها او ما يؤثر، هذا يحتاج في الحقيقه كما قلنا هناك ثغرات بالبحث يجب ان تملا حتى يصل الإنسان إلى نتيجة واضحة في هذا المجال، وهذا يجي تتمة الكلام فيه في بحث أرباح المكاسب. الآن ننتقل إلى عبارة العروة. في العبارة ذكر كتاب الخمس وهو من الفرائض، هذا خلصنا منه الآن. قال وقد جعله الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم وذريته عوضا عن الزكاة إكراما لهم. جعل الله سبحانه وتعالى للرسول صلى الله عليه وآله وذريته إكراما لهم عوضا عن الزكاة. هذا المطلب مسألة العوضية والبدلية، أن السادة لأجل إعزازهم وتنزيها لهم عن أوساخ الكذا كما في الروايات أعطوا الزكاة، أعطوا الخمس بدلا عن منع الزكاة. هذا المضمون موجود في روايات كثيرة، في روايات كثيرة، ولأن هناك ثمرة ذكرت في كلماتهم تترتب على تحقيق هذا البحث، وهو أنه هذا المضمون وهو البدلية والعوضية ثابتة، البدلية ثابتة أو لا كما سنشير إليها، لابد أن يعني نذكر شيئا وندخل في هذا البحث لوجود هذه الثمرة التي ادعيت، سيجي أنها ثمرة أو لا، بس ادعيت وادعي وجود ثمرة تترتب على هذا البحث. ثمرة هي هذه، أنه في مسألة اشتراط الإيمان في مستحق الخمس من السادة، أن السيد إذا كان مخالفا يدفع عليه الخمس أو لا، هل يشترط الإيمان أو لا يشترط الإيمان؟ واضح، استدل على اشتراط الإيمان في مستحق الخمس من السادة بهذا الدليل، وهو أن الخمس بدل عن من؟ عن الزكاة. وحيث أن الزكاة كما ثبت في محله يشترط فيها في مستحقها الإيمان، فيثبت أيضا بماذا؟ في البدل عن الزكاة اللي هو شنو؟ اللي هو الخمس، لأن هذا هو مقتضى عموم دليل البدلية، أن يكون الخمس بدلا عن الزكاة في كل الأحكام الثابتة شنو؟ المن للزكاة، إلا ما استثناه الدليل والإجماع والتسالم وأمثاله. فإذا تترتب ثمرة بناء على هذا. أما أصل البحث، هذا المضمون كما قلنا موجود في روايات كثيرة، وقد حاولنا جمعها من هنا وهناك لأنه ليس لها مكان واضح وليس لها مكان واحد، وحصلنا على 8 روايات تدل على هذا المضمون. بالرغم من هذا ذكر بعض الأعلام بأن هذه الروايات كلها ضعيفة، كلها ضعيفة، وأن هذا المطلب غير ثابت. هذه الروايات سنقرأ هذه الروايات، ضعف هذه الروايات سندا قد يكون صحيحا واضح، لكنه ليس كل ما يكون الدال عليه ضعيف سندا لا يثبت المضمون له. يمكن إثبات المضمون باعتبار الاستفاضة كما سنشير إليه. الروايات التي ذكرت هذا المضمون كثيرة كما قلنا، في الباب الأول من أبواب ما يجب فيه الخمس هناك روايتان للشيخ الصدوق يرويهما الشيخ الصدوق، إحداهما مرسلة له في الفقيه، وهي الحديث الثاني في الباب الأول. قال: وقال الصادق عليه السلام: إن الله لا إله إلا هو، لما حرم علينا الصدقة أنزل لنا الخمس، فالصدقة علينا حرام والخمس لنا فريضة والكرامة لنا حلال. هذه رواية. نفس الشيخ الصدوق ينقل نفس هذا المضمون في الخصال ينقله عن الصفار بسنده، عن الصفار، عن العباس بن معروف، عن النوفلي، عن اليعقوبي، عن عيسى بن عبد الله العلوي، عن أبيه، عن جده، عن جعفر بن محمد عليه السلام، نفس هذا المضمون السابق، المضمون المرسل السابق. خب، هذان الحديثان الأول منهما مرسل واضح، يعني الرأي الصحيح الرأي الأقرب المعروف هو أنه المراسيل الصدوق كلها سواء كانت بعنوان روية أو كانت بعنوان شنو قال الصادق عليه السلام، كلها هي مراسيل ولا اعتبار بها، يعني لا يمكن الاستناد إليها في إثبات الحكم الشرعي، خلافا لمن فرق بينهما وفصل بينهما فالتزم بأنه إذا كان بعنوان روية هذا مرسل لا يعتنى به لا يعتمد عليه، وإذا قال قال الصادق لا، هذا جزم منه بأن الصادق عليه السلام قد قال هذا، وهذا لا يكون إلا إذا كانت الرواية صحيحة شنو سندا. هناك رأي يلتزم به بعضهم، لكن الصحيح هو عدم الفرق بينهما، فالرواية ما يمكن الاعتماد عليها. الرواية الثانية رواية الخصال سندها فيه النوفلي الذي فيه الكلام المعروف، وفيه اليعقوبي فإنه مجهول، وفيه عيسى بن عبد الله العلوي وأبوه وجده كلهم مجاهيل، فالرواية ابتلات بمجموعة من المجاهيل فتسقط عن الاعتبار. هاتان روايتان لكنهما تنفعانا في تجميع في ماذا؟ في دعوة الاستفاضة كما سيأتي. الرواية الثالثة رواية زكريا الجعفي المروية في الباب الأول من أبواب قسمة الخمس، الحديث الأول من أبواب قسمة الخمس، الحديث الأول الرواية يرويها محمد بن الحسن يعني الشيخ الطوسي في التهذيب بإسناده عن سعد بن عبد الله عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان ابن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن زكريا بن مالك الجعفي. السند لا بأس به لولا زكريا بن مالك الجعفي. زكريا بن مالك الجعفي نص أصحاب التراجم بأنه مجهول، لم يوثق لم يذكر له توثيق، فبهذا الاعتبار تكون الرواية غير معتبرة سندا. الرواية تقول عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله عن قول الله عز وجل واعلموا أنما غنمتم من شيء، فقال أما خمس الله عز وجل فللرسول يضعه في سبيل الله، وأما خمس الرسول فلأقاربه، وخمس ذوي القربى فهم أقرباؤه، واليتامى يتامى أهل بيته، فجعل هذه الأربعة أسهم فيهم، وأما المساكين وابن السبيل فقد عرفت أننا لا نأكل الصدقة ولا تحل لنا، فهي للمساكين وأبناء السبيل. يفهم من الرواية أن جعل الخمس إنما هو عوض في مقابل ماذا؟ في مقابل أنهم لا تحل لهم ماذا؟ الصدقة، لكن الرواية ضعيفة سندا كما ذكرنا. لا صحيح، يعني أكو فرق بين رواية الصدق في الخصال وهي الرواية. رواية الصدق في الخصال بها مجاهيل أربعة ينفرد بها الشيخ الصدوق بروايتها، بينما هذه الرواية رواية تامة سندا لولا الراوي المباشر زكريا ابن مالك، لكن بالموازين السائدة هو أن الرواية تعتبر ضعيفة سندا. الرواية الأخرى هي رواية سليم ابن قيس. سليم ابن قيس له روايتان، هذه هي الرواية الأولى له وهي مروية في نفس الباب الحديث الرابع، أي في الباب الأول من أبواب قسمة الخمس. الرواية يرويها الشيخ الكليني في الكافي عن علي بن إبراهيم له السند عن أبيه عن حماد بن عيسى عن عمر بن أذينة عن إبراهيم بن عمر اليماني عن أبان عن سليم بن قيس. كل هؤلاء الثقات منصوص على وثاقتهم إلا أبان. لا، لو كان أبان تغلو، لو كان أبان ابن عثمان ماكو مشكلة، السنة تكون ابن تام والرواية تكون صحيحة، لكن الذي يروي عن سليم بن قيس هو أبان بن أبي عياش المعروف، الذي يروي هو يروي كتابه، يروي أكو قصة معروفة في كتاب سليم بن قيس أنه جمع كتابه وذهب إلى مكان ما فوجد شاب عمره 14 سنة، شاف هذا الشاب مثلا بقابليا يتحمل العلم مثلا، فأعطاه هذا الكتاب بعد حديث طويل عريض قام عنده مدة إلى آخره، روى له هذا الكتاب وقرأ عليه هذا الكتاب وسلمه هذا الكتاب، ومات سليم بن قيس رضوان الله عليه، وأبان وصله إلى أشخاص آخرين ونشر الكتاب على كل حال. لا، مسألة أخرى أن الكتاب شنو طريقة كذا، نحن سمعنا وغرض، نحن مو غرضنا أنه نبين أنه لا اعتماد على الكتاب، وإنما الغرض أن أبان ابن أبي عياش هذا مو فقط مجهول وإنما منصوص على ضعفه، منصوص على ضعفه. صحيح صاحب الوسائل ما قال أبان ابن أبي عياش، قال عن أبان، لكن المصدر الذي ينقل عنه صاحب الوسائل وهو الكافي ينص على أنه أبان ابن أبي عياش، ينص على ذلك كما هو واضح بالمراجعة، كما أن الشيخ الطوسي الذي ينقل الرواية عن الكافي في التهذيب أيضا ينص على أنه أبان ابن أبي عياش. أبان ابن أبي عياش منصوص على ضعفه، منصوص على ضعفه، فالرواية بحسب الموازين أيضا تكون غير تامة سندا. الرواية الأخرى اللي هي رواية أخرى لسليم بن قيس، هذه الرواية هي الحديث السابع في نفس الباب. سند الحديث هذا أيضا الرواية رواية الشيخ الكليني في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن إبراهيم ابن عثمان عن سليم ابن قيس الهلالي. الحديث اللي حديث طويل موجود في الكافي يتضمن معاني سامية عن سليم بن قيس. بالنسبة إلى احنا قرأنا ذاك محل الشاهد في الرواية، ما قرأناها، محل الشاهد في تلك الرواية هو هذا، ليش رواياهم الرابع، يقول سمعت أمير المؤمنين سليم بن قيس في الرواية السابقة يقول سمعت أمير المؤمنين عليه السلام يقول نحن والله الذين عن الله بذي القربى الذين قرنهم الله بنفسه وبنبيه، فقال ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين منا خاصة، ولم يجعل لنا سهما في الصدقة، أكرم الله نبيه وأكرمنا أن يطعمنا أو ساخ ما في أيدي الناس. المضمون هذا واضح، هذه رواية. الرواية الأخرى لسليم بن قيس هذا قرأنا سندها، سندها يعني لأول وهلة يبدو تام لأنه يرويها الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عثمان اللي هو أبو أيوب الخزاز المعروف الثقة عن سليم بن قيس. سليم بن قيس هم ثقة لا أشكال في وثاقته. المشكلة في السند في الحقيقة في أن إبراهيم بن عثمان هل يمكن أن يروي عن سليم بن قيس بحسب الطبقات أو لا؟ أثير هذا الإشكال، سيد الخوي أثار هذا الإشكال في المعجم، قال أن إبراهيم بن عثمان ما يمكن أن يروي عن سليم بن قيس لأن إبراهيم بن عثمان من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، سليم بن قيس من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام، عاش كما قالوا إلى زمان السجاد عليه السلام، يقولون أنه أدرك الباقر الإمام الباقر عليه السلام وعمره 7 سنوات، يعني الإمام الباقر كان عمره 7 سنوات. افترض أن إبراهيم بن عثمان الذي هو من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، ويروي عن الإمام الصادق عليه السلام، يعني من طبقة حتى متأخر عن طبقة زرارة، لأن زرارة يروي عن الإمام الباقر عليه السلام، إبراهيم بن عثمان من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، معناه أنه لا يروي عن من؟ عن الإمام الباقر، فهو من الطبقة المتأخر عن زرارة، افتراض أنه يروي عن سليم بن قيس الذي مات في حياة الإمام زين العابدين سلام الله عليه، هذا الافتراض يعني احتمال كلش صعب، خصوصا أنه لم ينص في ترجمة إبراهيم بن عثمان أبو أيوب الخزاز على أنه من المعمرين مثلا، أنه من الذين كذا، ما نص على ذلك. فإذا أكو خلل وأكو واسطة محذوفة بين إبراهيم ابن عثمان وبين سليم ابن قيس، وهذه الواسطة مجهولة أيضا بحسب الموازين، لابد أن لا نعتمد على هذا السند ولا نصحح هذا السند. فإذا أكو خلل في الرواية. الرواية الأخرى بل أنا صدوع مقرأ إنسان أقرأ الرواية تقول خطب أمير المؤمنين عليه السلام وذكر خطبة طويلة يقول فيها نحن والله عنا بذي القربى الذين قرننا الله بنفسه وبرسوله، فقال فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل فينا خاصة، إلى أن قال ولم يجعل لنا في سهم الصدقة نصيبا، أكرم الله رسوله وأكرمنا أهل البيت أن يطعمنا من أوساخ الناس، فكذبوا الله وكذبوا رسوله وجحدوا كتاب الله الناطق بحقنا ومنعونا فرضا فرضه الله لنا. أيضا فيها إشارة إلى نفس المضمون، ولعله هي مأخوذة من الكتاب ولعلها واحدة. هذه رواية. الرواية الأخرى رواية الريان بن الصلت اللي هي الحديث العاشر في نفس الباب. الرواية هذه سندها يرويها الشيخ الطوسي في المجالس وفي عيون الأخبار عن علي بن الحسين ابن شاذويه وجعفر ابن محمد ابن مسرور جميعا عن محمد ابن عبد الله ابن جعفر الحميري عن أبيه، يعني عن عبد الله بن جعفر الحميري عن الريان بن الصلت. الريان بن الصلت ثقة منصوص على وثاقته. عبد الله بن جعفر الحميري أشهر من أن يعرف. ابنه محمد بن عبد الله الحميري هذا من الثقات المنصوص على وثاقتهم. يبقى ماذا؟ من يروي عنهم الشيخ الصدوق مباشرة، وهما شخصان من مشايخ الشيخ الصدوق، ابن شاذويه وجعفر ابن محمد ابن مسرور، كلاهما مجهولان لم ينص على وثاقتهما. نعم الشيخ الصدوق ترضى عنهما عندما ذكرهما في بعض كتبه فقال رضي الله عنهما وعنه، لكن الترضي كما ثبت في محله خصوصا إذا كان من مثل الشيخ الصدوق، يبدو أن الشيخ الصدوق كان يجيل ويحترم مشايخه كثيرا فيحاول إكرامهم بنوع من هذا. ترضي دعاء ولا بأس بالدعاء لغير الشنو، لغير الثقة، ليس فيه الدلالة على الوثاقة بحيث يجعل دليل على من؟ على الوثاقة. ما يلعن كل غير ثقة، لا، لو كان يلتزم باللعن كل غير ثقة حينئذ الترضي أو سكوت عن اللعن يكون دليل على الوثاقة، لكن هذا ما هو بعد الشقاء، هو يترضى عن الثقة وغير الثقة. أنتم دعاء مثل رحمه الله. شنو الفرق بينهم؟ نتيجة الاصطلاح، الاصطلاح واحد، الاصطلاح احنا لا نترضى الا عن العلماء الكبار الكذا الكذا، هذا اصطلاح، والا لغتان رضي الله عنه دعاء بان يرضى الله عنه، مو اكثر من هذا. فالرواية من هذه الجهة، يعني من جهة الراويين اللذين يروي عنهما الشيخ الصدوق مباشرة باعتبار جهالتهما، لا يمكن مثلا الالتزام بتمامية السنة فيهما. زين، الرواية ما أدري السابعة السادسة، رواية مرسلة لحماد اللي هي الحديث الثامن في الباب نفسه. هاي الرواية قرأنا أم ما قرأناها؟ خب، هذه عن الريان بن الصلت عن الرضا عليه السلام في حديث طويل قال: وأما الثامنة فقول الله عز وجل: واعلموا أنما غنمتم من شيء إلى آخره. فقرن سهم ذوي القربى ذي القربى مع سهمه وسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال: فبدأ بنفسه ثم برسوله ثم بذي القربى، فكل ما كان في الفي والغنيمة، إلى أن يقول: فلما في ذيلها، فلما رواها طويلة، فلما جاءت قصة الصدقة نزه نفسه ورسوله ونزه أهل بيته، فقال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. ثم قال: فلما نزه نفسه عن الصدقة ونزه رسوله ونزه أهل بيته، لا بل حرم عليهم، مو فقط نزههم، لأن الصدقة محرمة على محمد وآله، وهي أوساخ أيدي الناس لا تحل لهم، لأنهم طهروا من كل دنس ووسخ. البدلية، احنا ما نستدل بالروايات اللي فقط تحرم الصدقة على من؟ على اهل البيت، هاي واحدة ما تكفي لإثبات البدلية، الصدقة عليهم حرام، لكن احنا نريد دليل على من؟ على البدلية، على ان هذا، على ان دفع اليهم الخمس بدلا عن تحريم ماذا؟ الصدقة. هذا من صدر الرواية، لان صدر الرواية تحدث عن من؟ عن الخمس واختصاصه بهم، بهذه القرينة فتحريم الصدقة يكون كأنه جعل الخمس وتخصيص الخمس بهم يكون بدلا عن ماذا؟ عن الصدقة التي حرمت عليهم. الحديث الثامن قلنا مرسلة حماد بن عيسى، يرويها الشيخ الكليني أيضا في الكافي، وطبعا رواية الرواية في الكافي هو في وحدة قرينة على ماذا؟ يعني قرينة على لصالح صدق الرواية ومطابقة مضمونها علما للواقع. عنه عن أبيه، وعنه يعني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه عن حماد بن عيسى، لكن يقول عن بعض أصحابنا، عن بعض أصحابنا، فالرواية شنو؟ مرسلة. أيضا فيها، وهي رواية طويلة أيضا، في آخرها الرسول نصف الخمس فأغناهم به عن صدقات الناس وصدقات النبي صلى الله عليه وآله وولي الأمر، فلم يبق فقيرا من فقراء الناس ولم يبق كذا إلى آخره. هذا من يستفاد من البدلية، فأغناهم عن من؟ عن صدقات الناس، لأن أعطاهم نصف الخمس. هذه رواية، وبينا وجه الضعف السند بها من جهة أنها مرسلة. الرواية الثامنة هي مرسلة أحمد بن محمد، اللي هو الحديث التاسع في نفس الباب. سند الرواية هذا الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، وسنده إليه تام، عن أحمد بن محمد عن بعض أصحابنا رفع الحديث، قال: الخمس من خمسة أشياء، إلى أن قال: وأما الخمس. نقرأ فقرة الاستدلال قبل ما نجي للسند. قال: فيقسم الخمس، يتحدث عن الخمس، في في ذيله يقول: فالنصف له خاصة، والنصف لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من آل محمد عليهم السلام الذين لا تحل لهم الصدقة ولا الزكاة، عوضهم الله مكان ذلك بالخمس. دلالة واضحة. سند خب مرسلة لأحمد ابن محمد، فهي مرسلة أحمد ابن محمد. أحمد ابن محمد إذا كان أحمد ابن محمد ابن أبي ناصر البزنطي، الإرسال شنو؟ ما يضر على مبانينا، ما يضر، لأن هؤلاء لا يرون الثلاثة، لا يرون إلا عن ثقة، أحدهم البزنطي، واضح. لكن الظاهر أن أحمد ابن محمد ليس هو أحمد ابن محمد ابن أبي ناصر، وإنما هو أحمد ابن محمد ابن عيسى. أحمد ابن محمد ابن عيسى اللي يروي عنه الصفار كثيرا، كثيرا يروي عنه، بل الصفار بعد المراجعة لا يروي ولا رواية واحدة عن أحمد بن محمد ابن أبي ناصر، وإنما يروي بهذا العنوان إما أحمد بن محمد أو أحمد بن محمد بن عيسى، يروي عنه أكثر من 100 رواية الصفار. فمن المظنون قويا، بل يعني ظنا يتاثم الاطمئنان، أن المقصود به هو أحمد ابن محمد ابن عيسى، فتكون الرواية شنو؟ مرسلة. زين، أكو احتمال أشار إليه الشيخ صاحب الوسائل نفسه في بعض حواشيه على الوسائل المنقول عنه، أشار إليه أن المقصود، لاحظوا يا ببعض أصحابنا في هذا الحديث الشريف، هو ابن أبي عمر، أن المراد ببعض أصحابنا في هذا الحديث ابن أبي عمر. هذا إذا كان الرواية تكون صحيحة، مو بعد ما فيها مشكلة. نعم فيها مشكلة من جهة الرفع، رفعه، ما قال سألت الإمام، سمعت الإمام يقول كذا، أو قال الإمام كذا، ما بيها. رفع الحديث، قال الخمس من خمسة أشياء. هذا الرفع من مثل ابن أبي عمر يضر أو لا يضر؟ واضح، ظهر أنه لا يضر، ظهر أنه لا يضر، لأن ابن أبي عمر من المشايخ الثلاثة الذين لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة. إذا هذا خلينا واضح، افترض أنه يرفع حديث عن أبو حنيفة أو عن أبو هريرة، وعلى احتمال ما يحتمل في حق ابن أبي عمير. إذن ابن أبي عمير يروي حديثا عن المعصوم عليه السلام، قال الأمر أنه بواسطة بينه وبين المعصوم، والإرسال من مثل ابن أبي عمير لا يضر. يبقى مسألة كيف نثبت أن بعض أصحابنا هو هذا، قلنا اللي أشار إلها الشيخ صاحب الوسائل، هذا الوقت بعده لو انتهى سيدنا مزمان. هذا نأجل الدرس القادم إن شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد وآله وسلم.